أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما أثبت الماتن في الفصول المتقدمة أن إذن ها هناك من الموجودات ما ليس بمحسوس، وأن القضية المادية في الفلسفة المادية القديمة الدهرية أو المشبهة أو الفلسفة المادية الحديثة أنه القضية الغالبة أن كل موجود محسوس، خاطئة، بل هناك ما هو موجود ليس محسوس. في هذا الفصل يتعرض إلى قاعدة كلية، وهي أنه الحقائق حقائق الأشياء، كل الأشياء التي لها حقيقة قائمة بذاتها، حقائق كل الأشياء، بل حقائق كل الأشياء قائمة بذاتها ولا حتى ليست ما ليس بقائمة بذاتها، حقائق كل الأشياء لا يمكن أن تكون محسوسة، بل هي موجودات غير محسوسة. حتى الأعراض، مثلا الوضع، أليس الوضع هو من الوضع، أليس هو من الأعراض والمشخصات، لكن حقيقة الوضع الكلية، لا الكلية بمعنى الذهن، وجود الذهن، حقيقة الوضع بمعنى طبيعته المنطبقة أو الموجودة في كل أفراده، تلك أيضا ليست محسوسة، لأن لو فرضت أنها محسوسة إذن هي متشخصة، ولو فرضت متشخصة فلا تنطبق كثيرا. فإذا يكون يثبت من ذلك أن كل حق اسم فاعل، مثلا من حق، يعني لابد أن يكون حقيقة الذاتية ليست محسوسة، وأما إذا كانت حقيقة الذاتية محسوسة فيدخل فرضا أن هي حقيقة ذاتية إليه، سواء كان من الجواهر أو من الأعراض، كل حقيقة ذاتية هكذا لا تكون منسجمة مع المحسوس. فحينئذ نخرج بحقيقة أخرى، بقضية أخرى. إذا الحقائق لا تنال بالحس، وإنما ما ينال بالحس أعراض لا حقائق، وأفراد الأعراض ومشخص أفراد الأعراض لا حقائق الأعراض حتى. أما حتى حقائق الأعراض، يعني الطبيعي لهذا اللون الموجود أمامي في الكتاب أيضا لا ينال بالحس، وإنما تشخصاته. وكذلك الطبيعي الموجود في هذا الكتاب من حيث العين أيضا لا يناله الحس، وإنما يناله العقل بإدراكه، وإنما الحس يدرك بعض أشخاصه. طبعا من باب المناسبة يذكر بأنه كلمة الحق تطلق على معاني عديدة على الوجود في الأعيان، وهذا هو المراد في البين، ويطلق على الوجود الثابت الدائم الباري، ويطلق الحق أيضا على معنى ثالث وهو الواقع المطابق للقضية الصادقة، العقد. العقد اللي هو القضية، العقد في الكلام أو العقد في المعنى، مطابقة الواقع له يسمى حق، ومطابقته هو كما ذكروا في البلاغة، ومطابقته في المنطق، ومطابقته هو للواقع يسمى صدق. فإن لوحظت المطابقة من الواقع له يسمى حق، وإن لوحظت المطابقة من جهته للواقع يسمى صدق. فإن هذا ليس كثيرا
كلام السبزواني وعينهم في غاية الخفاء.
هذه بحث تسميات الحق، بحث استطرادي، البحث الأصلي هو تلك القضية، أن كل حق حقيقته الذاتية لا يمكن أن تناله بالحس، وكان جوز لا يناله بالحس، أما هو يناله بالعقل، بالإدراك العقلي، لا يمكن إدراكه لأن وجوده عقلي، وجوده غير مادي، بحث آخر هنا نبهنا عليه فيما تقدم. وإنما المراد لا يمكن إدراكه بالحس، لابد أن يكون إدراكه مثلا بالعقل، وإن كان وجوده مادي. فإن ليس كل موجود فهو محسوس يعني يمكن إدراكه بالحس. اي طبعا بنفس الدين،
بس هناك يعني ناظر في استخراجه من المحسوسات،
من الماديات لا، لأنه يريد يصبو إلى ذلك، يريد أن يصبو إلى أنه ليس كل ما لا يدرك الحس ينفى وجوده.
الأول
دليل
الأول
ما
ليس بمحسوس من المحسوس،
ما ليس بمحسوس، لأن لا محسوس وصف بلحاظ الإدراك، لأنه وصف فلذلك إذن هو ليس بحث في ماذا أن وجوده غير مادي، ربما وجوده مادي ولكن الكلام أنه ليس محسوس. فإذا إذن انتفت أنه الحس لا يمكن أن ينال كل شيء، فهناك ربما وجودات أيضا غير مادية لا يدرك الحس، لا يعني أنه ليس موجودة، لأنه هو الموجودات المادية لا ليس كلها يدرك هذا الحس. نعم. تذنيب كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي كل حق يعني كل وجود في الأعيان، فإنه هذا الوجود في الأعيان أو الموجود في الأعيان، فإنه من حيث حقيقته الذاتية لا من حيث شخص فرد وجوده أو فرديته، فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق، يعني بها تتحقق حقيقة الذاتية وعين ذاته التي هو بها حق، فهو متفق واحد غير تلك الحقيقة التي هو بها يتكون ذاته الطبيعية، فهو متفق واحد غير مشارك، متفق واحد أي كل موجود في كل الأفراد، غير مشار إليه، غير مشار إليه، غير محسوس. ثم حينئذ ينبه، من الآن يبدأ يعطي تنبيهات وإيقاظات للعالم إلى وجود الباري. فكيف ما به ينال كل حق وجوده؟ فكيف إذا الشيء الذي ينال به ينال كل حق وجوده، يعني فكيف بمبدأ المبادئ موجد الموجودات؟ إذا كانت بعض الموجودات لا تنال بالحس، فنريد أن حينئذ أن نقول بأن مبدأ المبادئ
به قبل ينال.
إيه نعم. فكيف ما به ينال كل حق وجوده، أي على حال مبدأ المبادئ بلا شك هذا حينئذ لا يكون محسوسا. الحق ها هنا اسم فاعل في صيغة المصدر كالعدل، والمراد به ذو الحقيقة، وهو بمعنى المصدر، أي بحثنا الصدرادي، وهو بمعنى المصدر، يدل بالاشتراك على معان منها الوجود في الأعيان مطلقا وهو المراد في المقام مثلا، ومنها الوجود الدائم ثابت، ومنها حال الباري مثلا، ومنها حال القول أو العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج، إذا كان مطابقا للواقع يسمى ماذا؟ حق. حال القول صفة يعني للقضية أو القول، فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر الواقع، وحق باعتبار نسبة الأمر الواقع إليه. والمراد هنا هو المعنى الأول، أي الوجود في الأعيان. واعلم أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس إنما كان البغية الأصلية هي هذه، إنما كان هو إثبات مبدأ للوجود غير محسوس. الآن لم يثبت في المعرفة مبدأ للوجود، ولكن لو مثلا حينئذ توصل إلى إثبات مبدأ للموجودات، فحينئذ لا يطالب في المعرفة، حينئذ لا يطالب، لا يتوهم بأنه حينئذ هو محسوس، فهو هناك مبدأ للوجود غير محسوس. إنما كان هو إثبات مبدأ للوجود غير محسوس، الإثبات يتعلق بغير محسوس. فلما بين أن كل موجود في الأعيان فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق، التي هو بها حق، أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة. مثلا الآن هذا الكتاب طوله ليس داخل في حقيقته، عرضه ليس داخل في حقيقته، عينه ليس داخل في حقيقته، جهته ليس داخل في حقيقته، لونه غير داخل في حقيقته. فإذا الكتاب، كتابية الكتاب شيء ليست هي العوارض التي هي تصعب في الإحساس بها. نعم. فإذا حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة، تلك العوارض المجردة المشخصة، كيف تذهب الفلسفة المادية إلى أن حقيقة الشيء بها؟ توهم يعني، أو لازم مدعياتهم أن حقيقة الشيء بها، مع أن حقيقة الشيء هي غير العوارض المشخصة، ليست داخلة في حقيقتها. فإنه من حيث حقيقته الذاتية التي هو بها حق، أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة، هي وإن كانت مشخصة إلا أنها غريبة، مشخصة وغريبة. أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة التي بها هو مثل ما يقولون الإنسان ربما يشتغل بما هو غير حقيقة ذاته، من مثلا لوازم البدن وهل مجرد، وربما يظل دائما في هذا الانشغال في 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 لوازم البدن، يظل في الفكر وفي الانشغال في لوازم البدن وهل مجرد، والحال انه لوازم البدن. البدن كما قد يقال انه ليس من حقيقة الانسان، هذا البدن المادي اللحمي الدموي، إلا باعتبار على تعالى، فكيف بلوازمه؟ فحين الذي يتناسى حقيقة ذاته على تعالى في الغالب أي حقيقة، وهذا هو على تعالى أحد شطط المعرفة المادية، هي هذه أنه تشط بالإنسان عن الحقائق إلى غير الحقائق. أي حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة التي بها هو غير قابل للإشارة الحسية. صرح لما بين أن كل موجود في العيان كذا، صرح بالمقصود، وهو أن المبدأ الأول الذي يعطي كل ذي حقيقة تحققه وثبوته، كيف لا يكون كذلك، كيف لا يكون كذلك أنه غير محسوس. وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مضى، ولذلك سماه تذنيبا، أي أن هذه النكتة تظهر بالالتفات إلى ما سبق في الفصول الأربعة السابقة، لأنه استدلال عليها جديد. فيقول حين يشكل على الشارح، على الفاضل الشارح الفخر رازي، والفاضل الشارح ظن أنه ألحق المبدأ الأول بسائر الحقائق في ذلك، يعني في تلك القضية الكلية التي استنبطها في ذلك على وجه التمثيل، فحكم بأن البيان في هذا الفصل إقناعي أو في هذا التذنيب، وليس كذلك، فإنه إنما حكم حكما كليا على كل حقيقة بما هي حقيقة. ثم تعجب حدس بديهي، ثم تعجب كيف يتوهم خروج ما هو محقق كل حقيقة عن حكم يثبت على كل حقيقة، من باب الحدس البديهي، يعني حدسي لكن بديهي. هذا استخدام على الفلسفة المشائية، الحدسيات البديهية الأولية. أما الفصل الخامس، ذكرنا أن هذه الفصول عشرة كلها تمهيدات لإقامة الأدلة المختلفة، التسلسل والدور والمجرة، لإثبات معرفة الباري. في هذا الفصل يقسم على تحال العلل، تقسيم اصطلاحي للعلل إلى علل الماهية وعلل الوجود. علل الماهية المادة والصورة، وعلل الوجود كما هو معروف العلة الفاعلة. إلى علل الماهية وعلل الوجود، علل الماهية المادة والصورة على تحال، أو الجنس والفصل. طبعا تارة نقول علل الماهية في العقل وهي الجنس والفصل، علل الماهية في الوجود، في الوجود الخارجي هي المادة والصورة. وأيضا للشيء أيضا علل علة فعلية وعلة رائية على تحال. طبعا هذه بالنسبة إلى الموجود المادي له هذه العلة الأربعة. وأما مثلا بعض الموجودات المادية لها علة خامسة، وهي ماذا؟ مثل أعراض. الأعراض لها جنس وفصل، لكن ليست لها مادة بالمعنى الأخص، لها مادة بالمعنى العام، أي لها موضوع. لولا الموضوع وهو الجوهر لا يمكن أن نوجد الأعراض. فهي مادة لكن ليست من صنخ المادة التي لصورة الجسم، لا مادة بمعنى الأعام أي الموضوع. هذا في بعض الموجود المادي هكذا تغير في الحاجة إلى غير أخرى. وهناك من الموجودات أيضا الذي ليس له هذه على الأربع، مثل موجودات ماذا؟ موجودات المجردة، ليست لها مادة ولا صورة، صورة بمعنى فصل نعم، وليست لها مادة، ولكن لها ماذا؟ لها علة غائية ولها علة فعالية فقط. يقولون علة غائية وعلة فعالية، لأن الصورة هي ليس صورة، لأن الصورة هي ذات الشيء نفسه لا صورة، فلها علة فقط. ماذا؟ العلة الوجودات المجردة لها علة فعالية ولها علة غائية. على تحت هي على أقسام. الشيء قد يكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته، وقد يكون معلولا في وجوده، وإليك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا، فإن حقيقته متعلقة بالسطح والخط الذي هو ضلعه، ويقومانه من حيث هو مثلث، وله حقيقته المثلثية، كأنهما السطح والخط علتاه المادية والصورية. قال كأنهما ولم يكن يقول إنهما، لأن المثلث عرض على اتحاد، والعرض ليس له على اتحاد مادة وصورة، أو باعتبار أن السطح والخط كما ذكر الخاجة ليس يحملان على المثلث حمل الجنس والفصل على الشيء، مثل الحيوان ناطق على الإنسان. لا خب اعتباري ليس هو أمر اعتباري يعني معنى تخيلي، وإنما اعتباره إذا كان اعتباري يعتبر من قولات النسبية، فنسبية حقيقية اعتباري، اعتبار نفس أمري انتزاعي. لا المقصود أنه المثلثية، إما نقول لأنهم الأعراض، الأعراض ليس لها مادة وصورة، وإنما لها مادة بالمعنى العام أي موضوع جوهر تحل فيها. فلذا قال كأنهما مادة، كأنهما المادية والصورية. أو تفسير آخر، تفسير يذكر الخاجة، وهو أنه السطح والخط لو كان جنس فصل إلى المثلث لكان يحمل على المثلث كما يحمل الحيوان الناطق على الإنسان، والحال أنه لا يحمل. المثلث خط وسطح، لا يقال هكذا، أو بعض الخط والسطح مثلث، لا يقال هكذا، بل لعل على حال أيما كان كل الوجهين قابل للتصوير. وله حقيقته المثلثية، المثلث كأنهما الخط والسطح علتاه المادية والصورية. وأما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى اللي هي الموضوع، اللي هي المادة بالمعنى العام. وأما من حيث وجوده فقد يتعلق بعلة أخرى اللي هي خامس صغير على الأربع، أو تندرج في المادة بالمعنى العام. فقد يتعلق بعلة أخرى أيضا غير هذه، ليست هي علة تقوم مثلثيته مثل الموضوع، ويكون جزءا من حدها. هذا الموضوع له يعرض على المثلث مثلا شكل مثلث، مثلا هذا الكتاب شكل مثلث، لا يكون جزءا من حدها، من حد أي حقيقة المثلث. وتلك هي العلة الأخرى، هي العلة الفاعلية أو الغائية، اللي هي على الوجود تسمى. والغائية يفسر الغائية، الغائية التي هي علة فاعلية، علة فاعلية للعلة الفاعلة، أو علة فاعلية لعلية العلة الفاعلة. أصحاب ذلك فيتحك لهما صحيح. ومعنى أنه
المادية والصورية،
ولئن ما تكون العلة الغائية، العلة الغائية لأن وجودها الذهني
تبعث،
نعم تبعث العلة الفاعلية نحو الفعل. طبعا ذكر بأن العلة الفاعلية عفوا العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية العلة الفاعلة لا لذات العلة الفاعلة. مثلا الإنسان الآن أغراضه التي هي بوجود ذهني في ذهنه ليست هي توجد بدن الإنسان وروح الإنسان ونفس الإنسان، وإنما توجد وصف للإنسان وفاعليته وكون مشتاق وفي حال الطلب لإيجاد الفعل. فإذا تلك الماهيات هي ماذا؟ تلك الماهيات ليست هي علة للإنسان إلا هو فاعل مثلا، وإنما هي علة لفاعلية العلة الفاعلة أو الغاء أو
الغاء في المادة والصورة. شوفنا
هل المادة والصورة علتا قوام يسمونها علتا القوام، قوام الإنسان به. تقول إنسان لما بأي شيء بسبب يعني بأي شيء تقرر وتقوم بحيوانيته وناطقيته، فتقوم الإنسان وتقرر هكذا هي بلحاظ الخارج على القوام، وأيضا بلحاظ الذهن هي هما على التقرر ذات ماهيته، إنما ماهية الإنسان تتقرر بالمادة والصورة. وهاتان العلتان غير العلة الغائية والعلة احنا رحنا في العلة الغائية مو في العلة المادية والصورة.
بالنسبة لأخذك نعملا باعتبار ماهيته ومثل بالعلة المادية والصورة.
نعم معلولا باعتبار ماهيته، إما ماهيته في الذهن أو ماهيته في الخارج.
ماهيته في الذهن كيف يكون؟
ماهيته في الذهن تصور ماهيته في الذهن بسبب تصور وتعقل وتقرر الجنس والفصل اللي هو عين المادة والصورة لاختلاف الاعتبار. وأما تقرر أما تقوم وتقرر الماهية في الخارج أو علية المادة والصورة في الخارج الماهية في الخارج أيضا كذلك، لأن لولا الحيوانية الخارجية والناطقية الخارجية لما قامت حقيقة ذات الإنسان. وهاتان العلتان غير العلة الفعلية والغائية. فالغائية علة كيف هي علة؟ الغائية بوجودها الذهني علة.
لازم أقول هكذا معلوم باعتبار حقيقة حتى لا يصير وهم باعتبار الماهية. لازم أقول هكذا معلوم باعتبار حقيقة أو وجوده الخارجي.
نعم باعتبار ماهيته وحقيقته.
حقيقته
ماهيته يعني في الذهن، حقيقته أي الماهية في الخارج. نعم وحينئذ يفسر العلة الغائية، العلة الغائية التي هي علة فاعلية. فالعلة الغائية متى تكون علة؟ إذا كان بوجود الذهن توجب وصف الفاعل. يريد أن يشير إلى العلل وهي إما علل لماهية الشيء أو علل لوجوده. والأولى تنقسم إلى ما يكون به الشيء بالقوة وهو المادة، وإلى ما يكون به الشيء بالفعل وهو الصورة، والثانية تنقسم إلى ما يكون علة بمقارنة الذات أو بمباينتها. تنقسم والثانية أي العلل الفاعلية والخارجية، والثانية لأنه قال على الماهية الشيء أو على وجوده. على الوجود ما يكون علة بمقارنة الذات أو بمباينتها. والأول هو الموضوع، والثاني ينقسم إلى ما يكون عليته في هو الإيجاد نفسه أو كونه علة للإيجاد. هذا الذي هو علل الوجود يقول إما يكون بمقارنة الذات. ما هو مقارنة الذات؟ مثل لو سميناه المادة بالمعنى العام. المادة بالمعنى العام جعل الشارح من علل الوجود، ولكن علل الوجود المقارنة للذات. والأول أي في علل الوجود المقارنة للذات هو الموضوع، الموضوع مثل الجوهر العام. والثاني له مباين ينقسم إلى ما يكون عليته هو الإيجاد نفسه وهي علية الفاعلية، أو كونه علة لفاعلية الفاعل يعني للإيجاد، بأن يكون الإيجاد لأجله، والأول هو الفاعل والثاني هو الغاية. والمادة والموضوع منها ليستا من العلل الموجبة الموجدة يعني، بخلاف الباقية العلل الإيجاد. والجنس والفصل وإن كانا مقومين للنوع لكنهما ليسا من العلل، لأن كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقين. والجنس والفصل وإن كانا مقومين للنوع لكنه ليس من العلل يعني الإيجاد، لأن كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقين. مقول على الباقين بأنه هو والعلل والمعلولات لا يكون كذلك، عفوا، مقول على الباقين بأنه هو يعني مقول بليل، لأن كل واحد منهما أي من الجنس والفصل ومن النوع مقول على الباقيين، يعني هما ثلاثة كل واحد يطلق على الاثنين الآخرين من الثلاثة، وإذا كان الحال كذلك فليس من العلل ما هو يصدق على المعلول، فإذا ليس هما علل حقيقة، لأن كل واحد منهم من العلل المالكة ومن الجنس والفصل ومن النوع ثلاثة سور مقول، فكل واحد مقول على الاثنين الآخرين بأنه هو يعني له اتحاد معهما، الجنس له اتحاد مع الفصل والنوع، والفصل له اتحاد مع النوع والصور والنوع والصور، الجنس له اتحاد مع الفصل والنوع، والفصل له اتحاد مع الجنس والنوع، والنوع له اتحاد مع الجنس والفصل، فكل متحد مع الباقيين أي الاثنين الباقيين، هم ثلاثة لنا. ويقال مقول بأنه هو أي له اتحاد معه، بينما العلل والمعلولات لا تتحد، والعلل والمعلولات لا تكون كذلك يعني لا تتحد في الماهية وفي الذات، إذن ليس هما علل حقيقية. وإذا تبين ذلك فقول الشيخ الشيء قد يكون معلولا إلى قوله كأنهما علتاه المادية والصورة إشارة إلى علل الماهية، وإنما قال كأنهما علتاه ولم يقل هما علتاه، لأن المثلث لا مادة له ولا صورة، فإنه كم والمادة والصورة